بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل إلينا أفضل كتاب وبعث إلينا أشرف رسول وشرع لنا خير شرائع دينه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم يلقى الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي انتقاه من أطهر سلالة واصطفاه للبلاغ والرسالة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ما تعاقب الليل والنهار وسلم تسليما مزيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله التسديد والتوفيق، كما أسأله جل وعلا لا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب. إخواني وأخواتي، وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت أم عبد الله من قطر بارك الله فيها. تقول بأن والدتها توفيت من وقت قريب، تقول أريد أن أعمل صدقة جارية، سؤالي لو شاركت في بناء مسجد بمبلغ ما يعني مقداره ربع المبلغ، هل يعتبر صدقة جارية أم صدقة عامة؟ وعلما بأن المسجد سيكتب عليه اسم شخص آخر، فأنا لا أستطيع يعني ماديا بناء مسجد متكامل. أختي أم عبد الله من قطر، رحم الله والدتك وغفر الله لها وجعلها الله عز وجل في جنات النعيم. أخت الفاضلة، لا شك بأن الصدقة للميت مشروعة، فقد جاء في حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمه ماتت وأنها لو تكلمت لتصدقت، فقال تصدق عنها، فقال ما أفضل الصدقة يا رسول الله؟ قال سقي الماء. ولذلك العلماء يقولون بأن الحي يجوز له أن يتصدق على الميت بسقي الماء، ببناء المسجد، بحفر آبار مثلا، إكراء نهر، يعني شيء من هذا القبيل، طباعة مصاحف، طباعة كتب الحديث النبوي الشريف مثلا، كفالة أيتام، أي نوع من أنواع الصدقات. وكون الإنسان ما عنده قدرة مادية على الصدقة الكبيرة، ما في بأس بأن يتصدق بالصدقة التي يستطيع عليها ويقدر عليها. والمشاركة أيضا في الصدقة لا بأس. أنت الآن لو شاركت في هذا المسجد، حتى لو كتب عليه مسجد فلان بن فلان، الله عز وجل ما تخفى عليه خافية، فأنت تؤجرين والثواب يذهب لوالدتك بإذن الله سبحانه وتعالى. الأخت أم محمد من اليمن بارك الله فيها تسأل، تقول يعني بالنسبة للعين إذا كانت من دون قصد ويؤدي إلى وفاة شخص مثلا وهو قريب من الأهل، والإنسان تقول يعني نسي أن يذكر الله إلا بعد أيام من الوفاة، يعني ماذا عليه؟ أختي أم محمد من اليمن بارك الله فيك، أولا لا بد أن نعلم بأن العين حق، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام العين حق، وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال العين تدخل البعير القدر والإنسان القبر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر من أمر المسلم إذا أعجب بشيء أن يبرك. ما معنى يبرك؟ يقول اللهم بارك، مثلا بارك الله مثلا. فالإنسان إذا نسي مثلا وعينه أصابت ولم يقصد، لا شيء عليه، أرجو الله تعالى أن يغفر له، لكن عليه أن يتقي الله وأن يحرص دائما على أن يكون ذكر الله على لسانه باستمرار. عود لسانه، قول ما شاء الله، اللهم بارك، تبارك الله، بارك الله، شيء من هذا القبيل، شيء من هذا القبيل. لأنك أنت ذكرت أمر ما تدرين، يعني هل أنت فعلا أصبت هذا القريب بالعين أم أنه مات يعني سبب آخر؟ فما في داعي أنك الآن تتهمين نفسك إلا أن تكوني تعمدتي وأنت ما ذكرتي هذا. لكن عموما أخت الفاضل، أنا وصيتي لك ونصيحتي لك أن ترطبي لسانك دائما بقول ما شاء الله، اللهم بارك، تبارك الله، بارك الله، ما شاء الله، ما شاء الله، لا قوة إلا باستمرار، حتى يصير لسانك يتعود. حتى لو لم تري شيء يعجبك، أنت تعودت على هذا الشيء، حتى تنطفئ جمرة العين هذه الموجودة في نفسك، و لا 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 تصيب أحد بإذن الله سبحانه وتعالى. محمد الشوك من كندا يقول: ما صحة هذا الحديث؟ اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء، أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. يسأل عن صحة هذا الحديث وهل هو لطلب الرزق. أخي محمد الشوك من كندا بارك الله فيك، بالنسبة لهذا الحديث حديث ثابت وهو في الصحيح ولله الحمد والمنة، والحديث لا شك أنه فيه تعظيم لله وتمجيد لله وتوسل إليه بأسمائه الحسنى سبحانه وتعالى، واستعاذة به سبحانه وتعالى من شر كل ذي شر ناصيته بيد الله عز وجل، وكذلك يعني سؤال الله عز وجل الغنى في آخر الحديث: أقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. فلا شك هذا من أعظم الأدعية بارك الله فيك لو قلته. يعني على كل حال هذا شيء طيب، وكونه ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أم عبد الله من العراق بارك الله فيها تسأل تقول: يعني بالنسبة للمس على الجوارب يكون 24 ساعة، لكن أنا مجرد ما أنتهي من صلاة العشاء أخلع الجوارب وأتوضأ لصلاة قيام الليل والفجر، هل فعلي هذا صحيح؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، أولا لابد أن نفهم مسائل. بالنسبة للمس على الجوربين وعلى الخفين هذا مشروع ولله الحمد والمنة، هذا الأمر الأول. المسألة الثانية بالنسبة للتوقيت، النبي عليه الصلاة والسلام وقت للمقيم يوم وليلة، ووقت للمسافر ثلاث أيام وليالهن. المسألة الثالثة بالنسبة لهذا التوقيت ليس على سبيل الإلزام في بقاء الجوارب في القدمين، يعني لا تفهمين بأنك والله ما دام مسحتي لازم تستمرين المدة كلها، لا غير صحيح، هذا فهم مغلوط. فمثلا أنت لبست الجوارب لصلاة، مثلا توضأت لصلاة الفجر ولبست الجوارب ثم ذهبت إلى العمل ولا المدرسة ولا كذا، فصليت الظهر ومسحتي، طبعا قبل صلاة الظهر توضأت ومسحتي، رجعتي للبيت حبيتي تخلعين الجوارب تخلعينها، ما يلزمك حتى تكملين المدة كلها مثل ما فهمت أنا من سؤالك، لا ما يلزمك يا أختي الفاضل. ولذلك إذا خلعت مثلا قبل النوم وأردت أن تقوم الليل يلزمك أن تتوضئي وضوء كامل، يعني ما يصح تلبسين الجوارب حتى تمسحين عليها، لا نقول لك الآن توضئي وضوء كامل. بارك الله فيك ورضي عنك. عبد الله زيدان من العراق يقول: أريد أن أخذ قرض من البنك المركزي 50 مليون عراقي في فوائد 2%، اتفقت معه مدير الشركة المانحة أدفع لهم مبلغ استعلام القرض 700,000 زائد مبلغ مقارب للفوائد نقدا، وبعدها أسدد القرض كما هو بدون فوائد. يعني مثلا أستلم القرض 50 مليون، أرجع 50 مليون وقسط بدون زيادة ما عدا مبلغ الاستعلام، هل هذا يدخل في الربا؟ عبد الله زيدان بارك الله فيك، طبعا يعني صورة المسألة التي ذكرتها مشكلة حقيقة، لكن عموما أنت الآن اقترضت من البنك أو المصرف 50 مليون، أرادوا أن يرتبوا عليك فوائد 2%، أنت الآن سترجع لهم 50 مليون من دون فوائد بسبب اتفاقك مع يعني شركة أخرى فيما يتعلق بقضية العمل الذي بينك وبينه. طيب المصرف من أين يأخذ الفائدة؟ إذا قلت لي والله يأخذها من الطرف الآخر ما تخلصت من الربا أنت بارك الله فيك. يعني إذا قلت أنت اتفقت مع هذه الشركة على أن هناك ما يسمى بالاستعلام، هي نفسها الفائدة لكن أعطيتها للشركة، والشركة هذه سيأخذ البنك أشبه بالمقاصة، صار هو عملية تحايل على الربا. هذا فيما ظهر لي يا أخي الفاضل من خلال سؤالك، إذا كان عندك شيء آخر ممكن تفصح عنه وتبينه راسلني مرة ثانية، لكن عمليتك هذه ما تجوز لأنه ما جرت العادة أن البنوك التجارية هذه التي تفرض فائدة نسبة مثلا 2%، أنا ما تأخذ منك، تقول لك رجع القرض، إلا أن يكون هناك تحايل على مثل هذه المسألة. بارك الله فيك. أم هاجر من مصر تقول: أنا عندي مشكلة في حياتي بسبب أنني ظلمت بنتي، حرقتها بالنار، ويعني فعلت معها أفعال غير جيدة أعزك الله، وكنت يعني ناوية فقط التهديد والحرق، ما كنت ناوي أعمل لها حرق، لكن لأنني حلفت مع العلم أني أحلف على أشياء كثيرة ولا أنفذها، لا أفرح بشيء الآن ولا أهنأ بشيء، الندم يأكل قلبي وروحي متحطمة متندمة إلى آخر ما ذكرت. تسأل تقول: ما العمل؟ أختي أم هاجر من مصر، بارك الله فيك، لا شك بأن إقدامك على معاقبة ابنتك بهذه الطريقة الوحشية وبهذه القسوة وبهذه الغلظة صراحة يعني أمر غاية في الخطورة، غاية في الخطورة. الأولاد هؤلاء هم زينة الحياة الدنيا، الأولاد هؤلاء هم فلذة الأكباد، هم قرة العين، الأولاد هؤلاء حتى مشاغبتهم يعني هي ملح الحياة، مشاغبتهم ملح الحياة. تقدمين على حرق ابنتك الصغيرة، وأيضا أنا ما حبيت يعني أقرأ اللي ذكرتيه من وضع بعض النجاسات في فم ابنتك، يعني شيء مقرف وشيء مؤلم وشيء يدل على قسوة قلبك، عافاك الله، صلى الله تعالى أن يتوب عليك. طبيعي يا أختي الفاضلة أن تكوني متحطمة ولا تهنئين بعيش، لأن اللي أقدمت عليه أقدمت على فعل مشين وقبيح وعمل سيء، لكن الحمد لله الله عز وجل يعني فتح باب التوبة، ولذلك أختي الفاضلة توبي إلى الله عز وجل. الحمد لله ما دام أن الله تعالى فسح في عمرك ومد في أجلك وأعطاك فرصة، فتوبي إلى الله، أصلحي ما بينك وبين الله، وأحسني إلى هذه البنية إحسانا عظيما يفوق إحسان كل إنسان لأولاده، لأنك أنت الآن أخطأت في حقها خطأ كبيرا، وهذا الفعل سيبقى ندبات في روحي ونفسي وقلب ابنتك، ربما تبقى سنوات طويلة ما تستطيع أن تنتزع هذا الموقف المشين وهذه الوحشية المتناهية. ولذلك توبي إلى الله واستغفر الله، وأكثري من الصدقات، أكثري من الاستغفار، قوم الليل، حاولي أن تغرقي ابنتك هذا بحنانك وبعطفك حتى يعني تنسى هذا الشيء الذي حصل، وحتى تطهري أنت من نفسك بسبب هذا الفعل المشين. أختي الفاضلة، الأولاد زينة الحياة الدنيا، مشاغبات الأولاد ومشاكسات الأولاد هي ملح الحياة، ملح الحياة، فعليك بالتوبة والاستغفار، والحمد لله أنت ندمان الآن، ولعل هذا الذي أصابك يكون كفارة لك مما يعني صدر وبدر وحصل منك، هذا الألم وهذا هذه الروح المتحطمة، هذه النفسية المتعبة المنهكة، لعل الله عز وجل أن يجعل هذا سبب من أسباب كفارة ذنبك. أوصيك أختي الفاضلة بالرجوع إلى الله والتوبة إليه سبحانه وتعالى، والندم على ما كان وصدر منك، أكثري من الاستغفار، أكثري من الصدقات، بر الوالدين، إصلاح الأولاد، الإحسان إلى الزوج، ابنتك هذه خصيها بشيء من الحنان، وأخبري أولادك إذا كان التفتوا وانتبهوا إلى هذا التميز، قولي لهم: أنا أخطأت في حق أختكم، وأنا جالسة أكفر عن ذنبي وعن خطيئتي، وربنا جل وعلا غفار للذنوب، قال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، قل جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، ويقول جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ولذلك أختي الفاضلة مع التوبة أصلحي، ها، فإن من علامة صدق التوبة أن يكون الإنسان صالحا في نفسه، مصلحا لغيره، خاصة فيما يتعلق بهذا الخطأ الذي ارتكبه، وأبشري بسعة رحمة الله، فالله جل وعلا قال: ورحمتي وسعت كل شيء. الله عز وجل يعني بالنسبة لأعظم الذنوب الشرك بالله، ولذلك المشرك ها إذا تاب تاب الله عليه، القاتل أيضا إذا تاب تاب الله عليه، فأنت الحمد لله ما دمت في ساعة المهلة وفي هذه الدنيا توبي إلى الله وأحسن الظن بالله، أحسن الظن بالله، لأن من أحسن الظن بالله الله عز وجل قبل منه. وأيضا مثل ما ذكرت لك أغرقي ابنتك بالحنان والعطف والرحمة والرأفة، ويعني اجعليها تحت كنفك وجناحيك دائما على الدوام وعلى الاستمرار. أسأل الله تعالى أن يتوب على الجميع. الأخت أم محمد من مصر بارك الله فيها تسأل تقول: ابني في الصف السادس كان عليه مدرسة، الولد يعني ما قعد ساكت في الفصل، المدرسة بعثت لمدرس آخر فجاء وضربه على رأسه بعصا، كسر العصا على رأسه. الأولاد في الفصل بلغوا أولياء الأمور، طلبوا من ابني أن يشتكي للمدرس، وأنا رفضت مع العلم أن المدرس يعني كسر العصا على رأس ابني وخاف، وأخذ وغسل وجهه وجاب له بسكويت، وأنا قلت حسبي الله ونعم الوكيل. هل يعني أنا موقفي صحيح أم لابد أن أشتكي على هذا المدرس، علما بأن ابني يعني حركته زايدة؟ أختي أم محمد من مصر بارك الله فيك، والله مثل هذا السؤال ومثل هذه القصة مؤلمة جدا. الأولاد يختلفون، هناك من الأولاد من لديه فرط حركة، هناك من الأولاد من لديه حركة لكن ليست مفرطة، هناك من الأولاد من هو يعني هادئ وكذا. هؤلاء هم الأطفال، هؤلاء هم الأطفال. وأعتقد بأن يعني القائمين على العملية التربوية أخبر الناس بطبائع الأولاد وبشخصيات الأولاد، ولذلك أعتقد هم مؤهلون يعني لكيفية التعامل مع هؤلاء الأولاد، سواء المشاكسين اللي عندهم فرط حركة، المؤدبين اللي الهادين عندهم. هم الآن درسوا يعني مواد في التربية، درسوا مساقات في كيفية يعني التعامل مع 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 الأولاد من خلال الحركة الزائدة، من خلال المشاغبة. أما أن يستعمل العصا بمثل هذه الطريقة وهذه العنيفة، وربما ما تدري لعله أورث الولد عاهة مثلا، أو هذا الأمر ما يظهر إلا مستقبلا إذا فعلا ضربه على رأسه وكسر العصا على رأسه، لا شك بأن هذه وحشية أيضا وسؤال والله مؤلم. كان الواجب عليك يا أخت الفاضلة أن لا تقفي عند هذا الحد، بل لا بد من رفع شكوى إلى الجهة المعنية. لماذا؟ أنك أنت ما تملكين إسقاط الحق عن هذا الابن الصغير الذي ما يستطيع الدفاع عن نفسه، هو الولد هذا ما يستطيع يدافع عن نفسه ولا يستطيع أن يطالب، أنت مسؤولة عن هذا الولد. ولذلك هذا الولد الآن ما تدرين بعد فترة ربما تظهر عليه عاهة ويذهب حقه هكذا هدرا. وأيضا المسامحة بمثل هذه الطريقة قد تجرئ هذا الأستاذ أو المدرس ويستمرئ مثل هذا العمل، وربما ضرب آخر وقضى عليه. أنا لا أقول لك والله روحي اشتكي، لكن أقول لك ممكن أن توصل الأمر إلى درجة أنه هذا المدرس يعلم بأنه أخطأ خطأ كبيرا، وأن غسل وجه الولد وإعطائه بسكوت هذا ما يغني ولا يعني يكفر عن هذه الخطيئة والذنب الذي ارتكبه في حق هذا الولد. كان بودي أن تصل إلى آخر نقطة حتى إذا أراد القاضي أن ينطق بالحكم عليه ممكن تسامحينه بعد ذلك، ممكن، أو هناك تعويضات لهذا الولد. عموما أختي الفاضل أنا أتكلم من جانب شرعي، ليس لك الحق أن تسقطي عن ابنك يعني الحق هذا الذي على هذا المدرس، لأن هذا ولد صغير مسكين ما يملك قرار، أنت المسؤولة. وأفترض لو قدر الله إن شاء الله الفال بعيد، لو هذا الولد أصيب بعد فترة بعاهة، لأن تعرفين أحيانا الضرب هذا ما يظهر أثره مباشرة، يظهر بعد فترة، إما أشهر إما سنوات إما كذا، وهذا معروف عند الناس، الضربة تأتي في وقت ويظهر أثرها في وقت آخر. فعموما أختي الفاضلة أنت الآن مسؤولة عن هذا الولد ومسؤولة عن كل ما يترتب على هذا الضرب، وكان الواجب أنك تقفين موقف حازم وتوصلين الأمر إلى أقصى نقطة حتى يعرف هذا المدرس أن الذي ارتكبه خطأ كبير، وأن ليس من حقه أن يضرب الأولاد بمثل هذه الطريقة الوحشية العنيفة الغليظة التي تدل على قسوة في القلب. وكون ابنك يعني لديه فرط حركة في معاملة خاصة للأطفال الذين لديهم فرط حركة معروفة هذه في المدارس، في مرشد طلابي، في مرشد اجتماعي، موجودة في كل المدارس. عموما أختي الفاضلة، أسأل الله تعالى يحفظك ويحفظ ابنك، وإن شاء الله ما يحصل له إلا الخير، لكن انتبهي مستقبلا وإن شاء الله ما يحصل هذا. هي رسالة إلى كل ولي أمر، إلى كل ولي أمر، إذا شعر بأن هناك عنف ها وقسوة وغلظة وحشية من بعض المدرسين أو المدرسات، لا يجوز السكوت. قد لا يكون لأجلك، يمكن أن تحب الصفح والعفو، لكن قد يكون لأجل هذا المعلم ولهذا المدرس، حتى لا يرتكب جناية أخرى مع ولد آخر أو مع تلميذة مثلا يرتكب جناية أو ترتكب هي جناية. كثير من الأولاد حصل لهم ضرر، وطبعا يوجد في العالم، ونحن نعرف أشخاص منهم من يعني ذهب الطبلة أذنه مثلا، ضرب ضربا قويا، منهم من ذهبت عينه، موجودة حالات يعني. فلذلك أختي الفاضلة بارك الله فيك، صلى الله تعالى يحفظك ويحفظ أولادك. عموما مستقبلا ورسالة للجميع أنه يمنع مثل هذا العنف، ويمنع مثل هذه القسوة، ومثل هذه الوحشية في التعامل مع الأولاد. حميدة من سوريا بارك الله فيها تقول: أنا امرأة مطلقة، واجهت مشاكل كثيرة مع أهلي يتكلمون في. الآن تزوجت، ولما زرت أهلي قالت لي أختي لا تجي عندنا أبدا، وتقول أنا أقرأ القرآن وأختي تتكلم علي وتقول القرآن، تقول القرآن المذنب يقرأ فيه، شو إيش الحالة، كيف يقرأ مذنب القرآن، شيء من هذا القبيل. أختي حميدة من سوريا بارك الله فيك، طبعا أنت سؤالك شوي غير مرتب، لكن الذي فهمت بأنك امرأة مطلقة، ثم بعد ذلك تزوجت، أهلك ما قبلوك، ما يعني يستقبلونك، وأختك تسخر منك وتقولين كيف تقرأين القرآن وأنت مذنبة. هذا الذي فهمت من مجموع سؤالك الموزع. أختي الفاضلة بارك الله فيك، يظهر والله أعلم أن أهلك غضبوا عليك لأنك تطلقت من الزوج الأول، وطلاقك من الزوج الأول إما أن يكون بحق وإما أن يكون بباطل. فإذا كان بباطل، يعني بمعنى أنك أنت تمردت على زوجك ورغبت في الطلاق من دون سبب، معهم حق، وإن شاء الله أنك لست من هذا الصنف. الطلاق بحق، أنت متضررة من زوجك، زوج لا يصلي أو يشرب الخمر أو العياذ بالله متهتك أو لا يقيم يعني الحقوق والواجبات، وتخلصت منه بالطلاق، لماذا يلومونك؟ لماذا يلومونك؟ حتى لو كان من أقاربك أو من يعني من العائلة، ليس لهم الحق أن يلومونك أو يقولون ليش طلقتي. الطلاق ليس ملك، يعني عفوا الزواج ليس عبودية وملك، الطلاق هذا جعله الله رحمة، جعله الله رحمة لتخلص المرأة مثلا من زوج لا يخاف الله ولا يتقيه ولا يقيم الحقوق. وكذلك الزوج يتخلص من امرأة مثلا لا تخاف الله ولا تقيم الحقوق. ولذلك الله عز وجل قال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، قل جل وعلا: الطلاق مرتان، قل جل فإن طلقها، شرع الله الطلاق. لكن المرأة التي تطلب الطلاق من غير ما بأس، نعم حرام عليها رائحة الجنة. فإذا كان أهلك يا أختي الفاضلة هم الآن يقولون لك لا ابقي معه على الحلوة والمرة والحق والباطل والصح والغلط، لا هم غلطانين، هم غلطانين. كيف الآن تبقين مع زوج لا يخاف الله مثلا؟ أنا ما أدري، أنا جالس أفسر سؤالك وأحاول أني أوجد يعني جواب لكل حالة. لكن عموما أختي الفاضلة بالنسبة لأختك تعتبر ظالمة ومعتدية عليك، ولا يحل لها أن تطردك من بيت والدتك، ولا يجوز لها ذلك، وليس لها الحق لا شرعا ولا نظاما ولا قانونا ولا عرفا ولا عقل، ما فيه يعني، كل ما تقوم به سيء. ما دام أنك أنت تدخلين بأمان وتخرجين الحمد لله، وأنت ما أحدثت مشكلة ولا شيء، هم مجرد خلاف على قضية ليش اطلقت من الزوج الأول مثلا، وطلاقك من الزوج الأول حتى أن تعتقين نفسك من حالة أو من حياة كلها يعني ظلم وبؤس مثلا. فعموما أختي الفاضلة، أنت استمري على يعني عبادتك وطاعتك وقراءتك للقرآن، لا تلتفتين إلى كلام أختك، والله تقرأ القرآن وأنت مذنبة، هذا كلام ساقط وليس له قيمة. واحرصي بارك الله فيك على أن تكون علاقتك بوالدتك يعني وثيقة وتتواصلين معها، لأن هذا حق الوالدة عليك، هذا حق الوالدة عليك. وبالنسبة لأختك ادعي لها بالهداية وقولي لها نتناقش، ولا يجوز لها أن تتعامل معك بمثل هذا الأمر، ولا تملك أصلا أن تتعامل معك بمثل هذا الأمر. البيت ليس بيت أختك، البيت بيت للجميع. هذا إذا كان الوالد قد توفي هذا ملك للجميع، وإذا كان الوالد عايش الكلمة للوالد وليس لأختك. بارك الله فيك. أمامة من السنغال تقول بأن في هذه الأيام تذكرت الحياة الأبدية سواء الجنة أو الجحيم، بدأت أقلق وأحزن وأحاول يعني بدأ يلتابني خوف شديد، وأحاول أخرج هذه الفكرة من رأسي بقراءة القرآن والصلاة. أقلق كثير، أبكي، أتوتر، يضيق صدري، لا يعني ليس لدي نشاط في الدراسة وفي الحياة. تسأل تقول هل هذا يعني الشيء طبيعي؟ أريد أن أعيش كما يعيش الناس. أمامة من السنغال بارك الله فيك ورضي الله عنك. أختي الفاضلة، يعني سأبدأ بقول مثل ما ذكرت أنت تعيشين كبقية المسلمين. شوفي بقية المسلمين، بالمناسبة جميع المسلمين يؤمنون بالله ويؤمنون باليوم الآخر ويعلمون بأن هناك جنة ونار، لكنهم ما دخلوا في دائرة القلق والحزن والارتباك والخوف مثل حالتك، لا يعيشون حياة طبيعية جدا. المشكلة عندك أنت، أنت حملت نفسك ما لا تحتمل وبالغت في التفكير في مثل هذه الأشياء، وإلا اليوم الآخر هذا هي الحياة الأبدية السرمدية، هي الحياة التي يعيش الناس فيها أبدية الله عز وجل. لكن المسلم ولله الحمد يحسن الظن بالله، لأن الله تعالى وعد أن من لقيه موحدا به سبحانه وتعالى غير مشرك ومؤمن برسوله ومؤمن ببقية أركان الإيمان أدخله الله عز وجل الجنة. بل أنا أزيدك أن المسلم الموحد، المسلم الموحد الذي ما أشرك بالله عز وجل، لو لقي الله عز وجل حتى ولو بكبائر ما تاب منها مصيره الجنة بإذن الله، وهو تحت مشيئة الله. إن شاء ربنا جل وعلا عذبه على قدر ذنوبه وآثامه ثم يخرجه إلى الجنة، وإن شاء غفر له مباشرة. ما في أعظم من أهل الإسلام، خاصة اللي يلقى الله موحد غير مشرك به، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل الإسلام. فلذلك احرصي بارك الله فيك على أن يعني على أن تهتمي بإسلامك وبإيمانك، وأن تحرصي كل الحرص على أن لا يختل الإسلام والإيمان، هذا أهم شيء. عندك أصول أركان الإسلام 5 وأصول الإيمان 6، اهتمي بها واحرصي عليها، وتعلم العلم الشرعي، وتعلقي بأسماء الله تعالى، وإذا دعوت أدع الله عز وجل بأسماء الله بإذن الله ستكون من الناجين. واحرصي على أن تعيشي بحياتك بشكل طبيعي، تمارسين دراستك وعملك وعلاقتك بمثلا أنت في البيت مع الأهل ومع كذا بشكل طبيعي مثل أهلك. يعني الآن الأهل يتعاملون بشكل طبيعي، فاجتنبي وابتعدي عن كل مثل هذه الأشياء، ولا تجعلين هذا دائما هو هاجسك المقلق. لأن بعض الناس قد يكون لديه ضعف في القلب، ضعف في النفس، ما يتحمل، فإذا ركز على هذا الشيء دخل عليه الشيطان. أسأل الله تعالى أن يحفظك وأن يبارك فيك. جمانة من العراق تقول أنا والدي عمره 62 سنة، عيشتنا معها يعني ما شفنا منه شيء حلو، وذكرت حقيقة قصة مريرة جدا يعني، وذكرت بأنه يعني للأسف ما يصلي وما يصرف على البيت، كان يشتغل سائق، وتقول ترك العمل من شهرين تقريبا، أصبح الآن يريد فلوس من عندنا ويريد من زوج أختي مثلا نسيبنا، ويطلب من أخوي رغم أخوي شايل مسؤوليات البيت، أصبح الآن يطلب مني أنا، تقول وأنا ما عندي قدرة على يعني أنني أصرف عليه. تقول ماذا أفعل؟ أنا بنت صائمة، مصلي، أقرأ القرآن بعد كل فرض، أقوم الليل، خايفة إذا طلب مني أعمل مثلا أكل أو أغسل ملابس أو رفضت، هل يكون علي يعني ذنب؟ وتقول بدأ يأكل لوحده، يقول أنتم تأكلون لوحدكم، وشيء من هذا القبيل. أختي جمانة من العراق بارك الله فيك، طبعا رسالتك طويلة، وأنا دائما أقول لإخواني وأخواتي اختصروا الرسائل، رسالتك طويلة جدا، لكن عموما فهمت بأن لديكم مشكلة مع الوالد. الوالد طوال حياته غير يعني غير لا يتعامل معكم المعاملة الجيدة، غير ملتفت إليكم، بعيد عن الله عز وجل. الآن تسألين تقولين هو الآن يطلب مني أشياء، غسل ثيابه، صنع الطعام، ماذا تفعلين؟ استجيبي، هذا والدك يا أخت الفاضل حتى لو كان مشركا. فالله جل وعلا يقول: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. ومن المصاحبة في الدنيا بالمعروف أنك تنفقين عليه بما لا يستعمله في الحرام، يعني فيما يتعلق بأكله وشربه وملابسه مثلا. إذا كنت مقتدرة وعندك وظيفة مثلا وعندك راتب وعندك دخل، أما إذا كنت غير مقتدرة ما عليك شيء، لكن في البيت تقومين على خدمته مع الدعاء له بالهداية. ما تدرين لعل الله عز وجل يعني يستجيب لدعائك في ساعة دعوت الله عز وجل بحضور قلب مثلا، وأيضا استثمرت الأوقات التي هي مظنة إجابة الدعاء، مثل الثلث الأخير، ومثل بين الأذان والإقامة، ومثل في حالة السجود مثلا، أو حالة الانكسار والتضرع يعني بين يدي الله عز وجل، ويستجيب الله لك. ما تدري لعل والدك تجدين رجلا خاصة في هذا السن يصلح الله عز وجل من حاله. فأخت الفاضل يعني خلاصة الجواب: استجيبي له واحتسبوا الأجر، واصبروا على والدكم، ادعوا له، الجميع يدعو له، لا تدعون عليه، ادعوا له، ادعوا له بالهداية. وإذا شفتي وقت مثلا يعني ممكن الكلام معه، لأنك ذكرتي بأن والدك فيه عنف وفيه غلظة وفيه نزق، يعني ما أخلاقه سيئة، إذا وجدت فرصة أنك تتكلمين معه، خاصة في حالة صفائية، حالة يعني تشوفينه مرتاح، تذكرين بالله عز وجل، صلى الله تعالى أن يهديه. يوسف شعيب من مصر يقول: عمري 63 سنة، هل ممكن أصلي في البيت مع العلم أني بمشي كويس؟ يوسف شعيب من مصر بارك الله فيك ورضي الله عنك، وجعلك الله تعالى ممن طال عمره وحسن عمله. أخي الفاضل، ما دام أن الله تعالى أنعم عليك بالصحة والعافية وتستطيع المشي إلى المسجد، يجب عليك أن تشهد صلاة الجماعة، لأن صلاة الجماعة واجبة على الذكر البالغ في القول الراجح من أقوال أهل العلم. قد من الله عليك الحمد لله بهذه الصحة. أخي الفاضل، تعلم بأن أناس على كراسي متحركة يأتون المساجد ولله الحمد، أشخاص غير مبصرين يأتون إلى المساجد ما يبالون، أشخاص لديهم مثلا إعاقة مثلا، يعني ذهب بعض الأطراف ومع ذلك يتكئ على عصا ويأتي، وأشخاص قد احدودب يعني قاعد احدودب ظهورهم مثلا يأتون إلى المساجد. هذا كله يجعل الإنسان والله يخجل من نفسه ويحرص على صلاة الجماعة. الدنيا هذه أخي الفاضل يعني ليست محل للتساهل والتفريط، والإنسان يعني يضيع من عمره بتفويت هذه المصالح الدينية. صلاة الجماعة نعمة من نعم الله، 27 درجة، والصلاة في البيت بدرجة واحدة. الآن لو قيل لشخص والله هنا تجارة، الدرهم بدرهمين ما يفوتها، الدرهم مضمون بدرهمين، كيف 27 درجة؟ 27 درجة، زد على ذلك الأجر للذهاب المسجد والعودة من المسجد، زد على ذلك الرباط الذي يرابطه الإنسان في المسجد للصلاة. أسأل الله تعالى لك التوفيق. غادة من اليمن بارك الله فيها تقول: أنا في البيت اللي حقنا ما أتحجب أمام إخواني وأبي وجدي وعمي، هل هذا جائز؟ يا غادة بارك الله فيك، هؤلاء من محارمك، كيف تتحجبين عنهم؟ أنت لو قلتي أتحجب عنهم قلنا لك لا غلط، قلنا لك غلط، كيف تتحجب البنت عن أبيها وعن أخيها وعن عمها وعن جدها؟ هؤلاء محارمك، هذول يحرمون عليك على التأبيد، هذول يحرمون عليك على التأبيد. ولذلك أخت الفاضلة تظهرين شعرك ووجهك وذراعيك مثلا وقدميك، وما جرت العادة يعني عندكم أن تظهره المرأة في بيتها أمام والدها وإخوانها ومثلا وأعمامها وأجدادها مثلا، هؤلاء محارم، بارك الله فيك. عبد الفتاح من سوريا يسأل يقول: ما حكم شرب المتة؟ هل هو حلال أم حرام؟ عبد الفتاح من سوريا بارك الله فيك، بالنسبة للمتة الشراب المعروف الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه حلال، من الأشربة الحلال ولله الحمد، لأن الأصل في الأشربة الحل والجواز والإباحة، الأصل في الأشربة الحل والجواز والإباحة إلا ما حرمته الشريعة. والمتة هذا ما أعرف أنا نص على حرمته، ولا أعتقد بأنه هو أحد أنواع المسكرات أبدا أبدا، ما يقال ويذكر غير صحيح، والناس من قديم الزمان يشربون المتة، فالمتة حلال يا عبد الفتاح بارك الله فيك. فاطمة من اليمن بارك الله فيها تقول: عندي 7 أولاد، أبوهم لا يصلي ولا يصوم، وفعل الفاحشة في زوجة ابني الكبير، وقام ولدي بقتله، هل هذا الفعل جائز؟ فاطمة بارك الله فيك، أسأل الله تعالى السلامة والعافية لجميع المسلمين. لا شك بأن يعني فعل زوجك فعل قبيح وشنيع وفظيع، واعتداء على محارمه، لأن زوجة الابن من المحرمات عليه على التأبيد، وكون هذا الرجل بعيد عن الله نسأل الله العافية والسلامة، لا صلاة ولا صيام، وأكيد لا ذكر لله ولا قرآن ولا طهارة ولا شيء، طبيعي أن تحتوشه الشياطين. لكن فعل ابنك كان خطأ، لأن الواجب عليه أن يسلمه للدولة، الدولة هي التي تقوم بالتحقيق معه وتنظر في عقله وتنظر في يعني، لأن القضاء في مثل هذه القضايا ينظر بتوفر الشروط وانتفاء الموانع، إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع الدولة هي التي تحكم عليه القضاء. فكان الواجب على ابنك بارك الله فيك أن يلجأ إلى القضاء، يلجأ إلى الدولة ويخبر عن والده، أو يعني يسلمه إلى الدولة. لكن عموما أخت الفاضل يعني أنت الآن تسألين بعدما يعني حصلت الكارثة، نسأل الله العافية والسلامة. عموما أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع، ولا شك بأن يعني الإنسان البعيد عن الله عز وجل كما قال جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، يقسو القلب ويتصحر الصدر وتجف المشاعر وتستولي الشياطين على الإنسان، حتى أنه ما يفرق بين حلال وبين حرام وبين حق ولا باطل، نعوذ بالله. فهذا الرجل الذي بعيد عن الله وبعيد عن ذكر الله وبعيد عن الصلاة وبعيد عن الصيام، انظروا ماذا يعني صدر منه، أمر غاية في الفظاعة. فلذلك يا أخواني بارك الله فيكم، الجأوا إلى الله، كونوا قريبين من الله. الله عز وجل أنعم علينا بجنة في هذه الدنيا، ألا وهي طاعة الله سبحانه وتعالى، هذه يتنعم فيها أهل العبادة وأهل الطاعة. تتقزم المعاصي وتذهب وليس لها قيمة عند أهل الطاعة والإيمان. أما أهل المعصية والعياذ بالله والفسق، فإن الشيطان يزين له المعصية، حتى معاصي غاية في القبح ها يشمئز الإنسان من ذكرها فضلا عن أن يمارسها، لكن الشيطان يزين. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، يزين لهم مثل هذه الأعمال، ثم النهايات والعياذ بالله مثل هذه الحالة، نعوذ بالله. عموما أختي الفاضلة، كان الواجب على ابنك أن يرفع الأمر إلى الجهات المعنية المختصة، لكن قدر الله سابق، أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. أم عبد الله من الكويت بارك الله فيها تسأل، تقول يعني: هل يصح لبس الكمامة أثناء أداء العمرة؟ وإذا كنت قد لبست ذلك في عمرتي قبل شهرين، هل عمرتي صحيحة؟ أختي أم عبد الله من الكويت بارك الله فيك، بالنسبة لي الكمامة هل تأخذ حكم النقاب للمرأة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. فهل الكمامة هذه التي توضع على الفم والأنف تأخذ حكم النقاب أم لا؟ من أهل العلم من ذهب إلى أنها تأخذ حكم النقاب، ولذلك قالوا هي من محظورات الإحرام
بالنسبة للمرأة. والقول الآخر والذي يظهر أنه الصواب أن الكمامة الموجودة الآن لا تأخذ حكم النقاب، لأنها يعني هي يعني قطعة تغطي منطقة الفم والأنف، وما زاد إنما هو لحماية الأنف والفم، وأيضا لها رابط يعلق بالأذنين. فالذي يظهر لي بأنه لا حرج، خاصة المرأة التي عندها إشكالات في الجهاز التنفسي، عندها سرعة التقاط الفيروسات مثلا بسبب ضعف المناعة عندها، شيء من هذا القبيل، أو انتشار الوباء مثلا، فما في حرج عليك في هذا، بارك الله فيك. الأخت أم مريم من السعودية بارك الله فيها تسأل: ما حكم استعمال الاستشوار، الآلة التي تستخدمها المرأة في تجفيف الشعر، وآلة السيراميك تستعملها المرأة للف الشعر، ما حكم ذلك؟ أختي أم مريم من السعودية بارك الله فيك، لا حرج للمرأة أن تستعمل آلة الاستشوار وأيضا ما سميتيه بالسيراميك للف الشعر، ما دام أنه في يعني مسألة لف الشعر تحديدا بين الزوج وبين الأهل مثلا، يعني لا حرج. أما يعني استعمال آلة الاستشوار لا حرج في ذلك، يعني إذا كان لتنعيم الشعر، إذا كان لي يعني شيء مما تستعمله النساء، الذي يظهر لي بأنه لا مانع من ذلك، لكن أهم شيء أن لا تخرج به المرأة، يعني لا تخرج المرأة كاشفة لشعرها، لا تخرج المرأة وقد وضعت على رأسها شيء يعني كما يعني جاء التحذير منه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات على رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، فما دام في البيت لا حرج في ذلك، ولله الحمد والمنة. الأخ فرج من ليبيا بارك الله فيه يقول: في بلادنا بعض المكونات الاجتماعية مثلا مكونين من ثمن أسر، إذا توفي الشخص لدى هذه الأسرة تقوم باقي الأسر بجمع مبلغ محدد بقيمة معينة مثلا 1000 دينار على كل عائلة، وتعطى لأهل المتوفى إما لسداد بعض الديون أو ليقوم أهل الميت بصرفه في المأتم مثلا، المبلغ يعطى لهم دون معرفة ما إن كان عليهم دين أم لا، وإنما شيء متفق عليه بدفع القيمة بين هذه الأسر. أخي فرج من ليبيا بارك الله فيك، يعني بالنسبة لما ذكرت وهي أن إذا مات شخص من العائلة، العائلة مكونة من 7-8 عوائل مثلا، يقومون بدفع مبلغ 1000 دينار مثلا كل عائلة تدفع وتعطى لأهل الميت، وهذا المبلغ يقولون إما لسداد دين، إما لمثلا إنهاء إجراءات الوفاة، إما لكذا إما لكذا، ما في شيء، هذه من الأشياء الطيبة، هذا من باب التعاون على البر والتقوى وعلى الخير، لا حرج في ذلك. لكن يعني أنا لفت انتباهي في سؤالك ما يتعلق بالمأتم، فما المقصود بالمأتم؟ لأن تعرف الناس أحدثوا في مسائل العزاء بدع وضلالات وخرافات، فإذا كان يعني أهل الميت يعني مثلا يستقبلون الناس مثلا في بيتهم ويوفرون مثلا الأشياء العادية هذه الطبيعية اللي اعتاد الناس عليها في الأيام العادية لا حرج، أما أن يصنعوا الطعام للناس ويصنعوا الحفلات للناس هذا لا يجوز، هذا من النياح، كما في حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعد الجلوس إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياح. ولذلك ممكن أن أنت تقوم بدور طيب وهي إخبار الناس بأن هذا عمل صالح وهذا من التعاون على البر والتقوى، بشرط أن يكون هذا المبلغ لسداد دين الميت، وإن لم يكن له دين فهذا لأفراد الأسرة جميعا، ما ينفرد به شخص دون آخر، وإنما لأفراد الأسرة، لزوجة المتوفى، لأولاد المتوفى مثلا، أنت يعني تحاولون أنكم تنصون على هذا في مثل هذا الأمر الطيب والذي فيه خير وصدقة وتعاون على البر، بارك الله فيك. أم علي من ليبيا أيضا تقول: زوجي توفي من مدة بسيطة، ندعي له في كل صلاة ونستغفر له، هل هذا يساعده أن الله عز وجل يغفر له ويدخل الجنة؟ وهل البكاء من غير صوت على الميت يعذبه؟ وهل زيارة القبور للنساء جائزة؟ أم علي من ليبيا أحسن الله عزائك وعظم الله أجرك وغفر الله لزوجك، أخت الفاضلة، أعظم شيء ينتفع به الميت دعاء الحي، أعظم شيء وأفضل شيء ينتفع به الميت هو دعاء الحي، إذا دعا له الحي، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم وسع له في قبره، اللهم نور له في ضريحه، اللهم أنزل على قبره النور والضياء، نحو هذه الأدعية. الأمر الثاني بالنسبة للبكاء على الميت، لا حرج إذا كان من دون صوت ولا نياحة ولا شيء من هذا القبيل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. فهذا مشروع، لكن الممنوع النياحة، الممنوع الصوت العالي اللي ترفع المرأة وتبكي وتنحب، هذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة لزيارة المقابر سنة، زيارة المقابر سنة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: زوروا المقابر فإنها تذكركم الآخرة. لكن هل المرأة كالرجل؟ الجواب لا. فالراجح من أقوال أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لعن زائرات القبور ولعن زوارات القبور، ولذلك المرأة ما تزور، تدعو له في أي مكان وفي أي زمان وعلى أي حال يصل دعاه. ليس من شرط قبول الدعاء للميت أن يكون عند قبره مثلا، لكن الأولاد الذكور يزورون المقابر. بارك الله فيك. أم محمد من الكويت تقول: أنا كل جمعة أكرر قراءة سورة سبح والغاشية، وبعد العشاء أصلي 4 ركعات، وقبل الفجر أصلي الشفع والوتر، هل هذا الفعل صحيح؟ أختي أم محمد من الكويت، بارك الله فيك وتقبل الله عملك. السؤال: لماذا سبح والغاشية كل ليلة؟ السؤال لك أنت، هل تقولين مثلا أنا ما أحفظ إلا هاتين السورتين؟ إذا قلتي لي والله ما أحفظ إلا هاتين السورتين ما في بأس، أما تقولي لا أنا سمعت بأن سبح والغاشية تقرأ ليلة الجمعة، نقول لك لا ما في دليل. تقولين سمعت بأن سبح والغاشية تقرأ في يوم الجمعة، قلنا لك نعم هذا لإمام الجمعة في صلاة الجمعة، أما النساء أفراد الناس ما يخصصون يوم الجمعة بقراءة سبح والغاشية. واضح يا أخت الفاضلة محمد بارك الله فيك؟ فإذا أنت تقولين نعم أحفظ الحمد لله، لا ما يصلح أنك تكيفين وتوظفين وتخصصين ليلة الجمعة بقراءة هاتين السورتين، نحتاج دليل. لكن لو قلتي لي والله أنا كل ليلة أقرأ سورة تبارك، قلنا لك أنعم وأكرم، ما هذا عمل طيب. تقول والله أنا كل ليلة أقرأ سورة الإسراء، نقول لك نعم، نقول لك نعم، هذا وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهكذا. لكن تأتي مثلا تقول سبح والغاشية ليلة الجمعة ونهار الجمعة، هذا ما يصلح يا أختي الفاضل، لأنه يحتاج إلى دليل. إمام الجمعة الخطيب لما ينزل يصلي يقرأ سبح والغاشية بعد الفاتحة في ركعتين، ويقرأ الجمعة والمنافقون أيضا، هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت في فجر يوم الجمعة بعد الفاتحة يقرأ في الركعة الأولى بسورة السجدة، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة بسورة هل أتى على الإنسان. بارك الله فيك وزادك الله توفيقا، وأسأل الله تعالى أن يقبل منك. الأخت محمد من الجزائر بارك الله فيها تسأل تقول: يا شيخ أنا طالبة علم وفي نفس الوقت أحفظ القرآن، كيف أعدل بينهم؟ مع العلم أني أشعر مرات بالفتور ولا أعرف كيف أعطي لكل حق حقه مع أعمال المنزل. أختي أم محمد من الجزائر بارك الله لك في عمرك وفي عملك وفي أهلك في أهلك وفي بيتك. أختي الفاضلة أنت على خير، أنت على خير، ولذلك الله عز وجل فتح لك باب من أبواب الخير، حفظ القرآن وطلب العلم، مع الحمد لله ما عندك من أسرة ومن بيت وكذا، والجمع ممكن يا أختي الفاضل، الجمع ممكن. ولذلك أولا لابد أن تعلمي بأن المعونة من الله عز وجل، المعونة من الله، إياك نعبد وإياك نستعين، فأنت دائما تعلقي بالله عز وجل واسأل الله تعالى الإعانة. الأمر الثاني اعلمي بأن البركة إذا حلت في الوقت سيصبح لديك فراغ كبير جدا تشعرين به، يعني الآن عندك الوقت ضيق والأعمال متراكمة ومتراكبة على بعض، ستجدين سعة في الوقت إن بارك الله عز وجل لك في هذا الوقت. وهذا مجرب، لما نقرأ في تراجم العلماء نجد عجبا، يعني هل إنتاج العلمي الثر هذا الذي يعني وصل إلى مرحلة عجيبة، ما يمكن لشخص في مثل يعني عمره ومشاغله أن ينتج هذا الإنتاج، لكن البركة فاسأل الله تعالى البركة. الأمر الآخر، احذري أن تغلقي هذا الباب، باب حفظ القرآن وطلب العلم، لأن الله تعالى امتن عليك بهذه النعمة، فتح لك باب القرآن باب العلم، لا تغلقينه. والأمر الآخر، يجب على من في البيت أن يعذرك في بعض الأمور مثلا، حتى يعني تصلين إلى مرحلة تكونين متأهلة ولله الحمد، ساعدونك في مثل هذا الأمر. أسأل الله تعالى لك الحفظ والتوفيق. أم عبد الرحمن من الشارقة تقول: هل يجوز لابنتي الصغيرة أن تصلي ركعتي الفجر؟ هل يجوز برغم أن ابنتي عندها 6 سنوات تحب الصلاة، ولكن تقول تعرف الركوع والسجود؟ عندي 5 أطفال كلهم متعلمين، علمتهم الصلاة برغم أن الأب لا يصلي. أختي أم عبد الرحمن من الشارقة، بارك الله فيك، والحمد لله الذي هداك، والحمد لله الذي وفقك للاعتناء بأولادك والقيام عليهم وتربيتهم هذه التربية الصالحة الطيبة. أنت قمت بدور الأب وبدور الأم، أبشري بخير، لك الأجر الكبير والثواب العظيم. وبنتك هذه ما دام أنها تحب الصلاة وتحب تصلي ركعتي الفجر وكذا، تركيها، شجعيها، خليها تألف هذه السنن وسنن الرواتب، السنن المطلقة أيضا، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. ولا تنسي زوجك من الدعاء له بالصلاح، وأيضا مناقشته ونصحه وتذكيره ما بين الفينة والأخرى. فريد من الجزائر يسأل يقول: بالنسبة لقراءة سورة البقرة، هل تقرأ كاملة في البيت أم على أجزاء؟ فريد من الجزائر بارك الله فيك، الأصل أن سورة البقرة إذا أحب المسلم أن يقرأها في البيت أن يقرأها كاملة غير مجزأة، هذا هو الأفضل، بمعنى أن تجلس لها جلسة واحدة. لكن إن شغلت مثلا أو ما استطعت، ما في بأس أنك تقسمها على الأوقات، أو مثلا يقرأ بعض أهل البيت جزء والآخر يقرأ الجزء الثاني وهكذا. عموما الأمر في هذا واسع، أهم شيء يعني أن تقرأ سورة البقرة في البيت، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال عليه الصلاة والسلام: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ينفر منه الشيطان. فلذلك الأصل أنها مرة واحدة، ما استطعت أو شغلت ما في بأس بتجزئتها. أم محمد من الإمارات تقول: أنا أقرأ في صلاة الضحى بعد الفاتحة بالركعة الأولى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون، وبعدين سورة قل يا أيها الكافرون في الركعة الثانية: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم سبحان الله وتعالى عما يشركون، وبعده سورة الإخلاص. هل هذا جائز؟ أم محمد بارك الله فيك، يعني إذا أنت قلت أنا قرأت هذا أحيانا، هذا مما تيسر من القرآن، لكن أن تعتقدي بأنها سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ما في دليل. بارك الله فيك، التزامك لها ومواظبتك عليها واستمرارك عليها هذا يدل على أنها سنة. طيب وين الدليل؟ قل هاتوا برهانكم، ما في دليل. بارك الله فيك، ولذلك لا تفعلي هذا الشيء يا أخت الفاضلة. وما عندنا نص عن النبي عليه الصلاة والسلام أن صلاة الضحى تقرأ فيها السورة الفلانية أو الآية الفلانية، اقرأي ما تيسر من القرآن. أبو عبد الرحمن من الإمارات يقول: أقرب مسجد إلى بيتي أذهب إليه ماشيا، القبلة يعني تجاه القبلة فيه يعني غير صحيح، وأنا متيقن يوجد انحراف بسيط مما يجعلني غير مرتاح، أذهب إلى مساجد أخرى قريبة لكن بسيارتي، وأسعى إلى إقناع الجهات المعنية إلى تغيير اتجاه السجادة بالاتجاه الصحيح، يكون هذا الإجراء أسهل من تغيير اتجاه المبنى. هل صلاتي في هذا المسجد أحيانا تكون جائزة؟ أبو عبد الرحمن من الإمارات بارك الله فيك أخي الفاضل، أولا بالنسبة لي ليس كل انحراف عن القبلة يجعل الصلاة غير صحيحة. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي هريرة ما يسمى بحديث المسجد، قال: أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، والقبلة هي الكعبة، القبلة هي الكعبة، والله جل وعلا قال: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. بالنسبة للانحراف إذا كان إلى غير جهة القبلة، يعني مثلا أفترض يا أبو عبد الرحمن القبلة أمامي، أنت اتجهت يمين أو اتجهت شمال أو استدبرت القبلة ما تصح الصلاة. أما أن يكون هناك انحراف يسير درجتين ثلاثة خمسة مثلا في المساجد التي هي بعيدة عن مكة، بعيدة عن مكة، هذا لا يضر يا أخي الفاضل. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، فكون المسجد فيه انحراف يعني درجة درجتين ثلاثة أربعة مثلا هذا لا يمنع الصلاة فيه، ولذلك صلي في هذا المسجد بارك الله فيك. نحن صحيح دائما نقول ينبغي أن تكون المساجد إلى القبلة، خاصة مع وجود هذه التقانات، وجود الأقمار الصناعية، وجود الأجهزة التي تعطي يعني تعطي الاتجاه الصحيح بدرجة دقيقة جدا، نعم نقول بهذا. لكن إن حصل ما نهجر المسجد لوجود يعني انحراف يسير بارك الله فيك. ريم من اليمن تقول هناك أناس نزحوا من أو نعم طردوا أهل القرية وجعلوهم ينزحون منها كاملا وهدموا بيوتهم وطردوهم وراحوا اعتمروا في رمضان وحجوا، هل عليهم ذنوب؟ ريم بارك الله فيك، يعني كأنك تقولين بأن أناس هجروا أهل قرية وهدموا منازلهم ظلما وعدوانا، وهؤلاء الذين اعتدوا راحوا يحجون يعتمرون. أختي الفاضلة أمرهم إلى الله عز وجل وحسابهم على الله، لكن الظلم والعياذ بالله ظلمات، الظلم ظلمات. فقد جاء في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الظلم ظلمات يوم القيامة، ولا شك بأن من لقي الله عز وجل بمثل هذه الحالة وبمثل هذه الصورة لقيه مفلس إلا يشاء ربك. أما قضية قبول الحج والعمرة هذه إلى الله عز وجل، ما نستطيع أن نقول فيها شيء، لكن الفعل والعياذ بالله فعل شنيع وهذا ظلم ولا يرضاه الله عز وجل. أسأل الله تعالى أن يحفظ الجميع. أخواني وأخواتي انتهى وقت البرنامج، أما الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم بحول الله سبحانه وتعالى. ألتقيكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.